أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله قال الإمام السعدي رحمه الله تفسير سورة الصف وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قال رحمه الله: وهذا بيان لعظمته تعالى وقهره وذل جميع الأشياء له تبارك وتعالى، وأن جميع من في السماوات والأرض يسبحون بحمد ربهم ويعبدونه ويسألونه حوائجهم، وهو العزيز الذي قهر الأشياء بعزته وسلطانه، الحكيم في خلقه وأمره. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، أي لما تقولون الخير وتحثون عليه وربما تمدحتم به وأنتم لا تفعلونه، وتنهون عن الشر وربما نزهتم أنفسكم عنه وأنتم متلوثون متصفون به. فهل تليق بالمؤمنين هذه الحالة الذميمة؟ أم من أكبر المقت عند الله أن يقول العبد ما لا يفعل؟ ولهذا ينبغي للآمر بالخير أن يكون أول الناس إليه مبادرة، والناهي عن الشر أن يكون أبعد الناس عنه. قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال شعيب عليه السلام لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذا حث من الله لعباده على الجهاد في سبيله، وتعليم لهم كيف يصنعون، وأنهم ينبغي أن يصفوا في الجهاد صفا متراصا متساويا من غير خلل يحصل في الصفوف، وتكون صفوفهم على نظام وترتيب به تحصل المساواة بين المجاهدين والتعاضد وإرهاب العدو، وتنشيط بعضهم بعضا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر القتال صف أصحابه ورتبهم في مواقفهم بحيث لا يحصل اتكال بعضهم على بعض، بل تكون كل طائفة منهم مهتمة بمركزها وقائمة بوظيفتها. وبهذه الطريقة تتم الأعمال ويحصل الكمال. هذه السورة هي أحد السور المسبحات التي افتتحها الله تعالى ببيان أن كل ما في السماوات وما في الأرض يسبح الله، أي ينزهه. فالتسبيح هو التنزيه، ينزهه عن كل ما لا يليق به، ينزهه عن كل نقص. وكما سبق بيانه في أول هذه السور المسبحات أن تسبيح ما في السماوات وما في الأرض منه ما يكون بلسان المقال أي بالقول والنطق، ومنه ما يكون بلسان الحال أي أن هيئتها وصنعتها وكمالها في خلقتها يدل على تنزيه الله عن النقص، وأن التسبيح حاصل من كل المخلوقات بلسان المقال ولسان الحال، فكلها تسبح الله بمقالها، حتى الجمادات وحتى المخلوقات التي ليس النطق معروفا عنها تسبح الله بمقالها وبحالها، لأن الله قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي أنه تسبيح ولكن العباد لا يدركونه. وأيضا كل المخلوقات تسبح الله تعالى بحالها، لأن التسبيح هو التنزيه، فكمال خلقتها وتمام خلقتها وكونها على أحسن الصور وأتم الخلقة هذا دليل على أن خالقها منزه عن النقص وموصوف بكل كمال، إذ هذه المخلوقات لا تصدر إلا عن خالق كامل في صفاته. فتبين بهذا أن كل ما في السماوات وكل ما في الأرض يسبح الله جل وعلا بقاله وحاله، وهو العزيز الحكيم، العزيز القوي والعزيز القاهر لكل المخلوقات والعزيز المنيع الذي لا يصل إليه أحد بسوء، فكل هذه من معاني اسمه العزيز والحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها. ثم قال الله تعالى معاتبا للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، وكان سبب نزول هذه الآية كما في حديث عبد الله بن سلام الذي هو مسلسل بقراءة سورة الصف، والذي يقول عنه العلماء هو أصح مسلسل من الأحاديث، أن ناسا قالوا لو أن الله تعالى بين لنا أفضل الأعمال لعملنا به، فأنزل الله تعالى آيات الجهاد فنكل بعضهم وتأخروا، كما بين في قوله ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وأشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. فأنزل الله تعالى هذه الآيات في تأخر بعضهم عن الجهاد بعد أن تمنوا أفضل العمل أن يخبرهم الله به ليعملوا به، فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، وهذه الآية شاملة لهذا المعنى الذي نزلت فيه أنهم تمنوا ذكر أفضل الأعمال ثم لما ذكر لهم تأخر بعضهم عنه، وتشمل أيضا من كان مثل هذا الحال يقول لو حصل لي كذا لفعلت من الطاعات ولفعلت ولفعلت، ثم إذا حصل له ذلك الشيء ترك. وأيضا هذه الآية شاملة لقول واعظ الناس ومذكرهم إذا كان سيأمرهم بالخير والمعروف ثم لا يفعل ذلك، وإذا كان سينهاهم عن الشر والمحرمات والمخالفات ثم يفعل ذلك. فتشمل هذه الآية لما تقولون ما لا تفعلون، أي كيف أن أفعالكم تخالف أقوالكم. وأيضا هذه الآية شاملة لمن وعد وعدا ولم يفي به، وقد استدل بها كثير من العلماء على وجوب الوفاء بالعهد والوعد وأنه لا يجوز إخلافه وعدم الوفاء به. فإنه من القول خلاف ما يفعل، يقول قولا ثم لا يفعله. لما تقولون ما لا تفعلون، فكل هذه المعاني يشملها قول الله تعالى لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، والمقت هو البغض الشديد، والله جل وعلا يتصف بذلك أنه يبغض من شاء سبحانه ويكره ويمقت، والمقت أشد البغض، وهذا الفعل مما يمقت الله تعالى عليه أن يقول الإنسان خلاف ما يفعل على المعاني التي سبق بيانها. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أي هذا شيء يمقت الله تعالى عليه أن يقول الإنسان ما لا يفعل، أن تكون أقواله مخالفة لأفعاله. ولذا كما ذكر السعدي كان الأنبياء يكرهون هذا الحال، حتى شعيب يقول لقومه ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أي لا أريد أنهاكم عن الشيء ثم أفعله. ثم قال الله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وهذا إخبار عن محبة الله تعالى لصنف من المجاهدين، والله تعالى يحب كل المجاهدين، وهؤلاء خصهم الله تعالى بالذكر لعظيم النفع في جهادهم. يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، أي يصفون في وجه العدو صفا محكما ليس فيه خلل وليس فيه ثغور وليس فيه ثغرات يرفل منها العدو، بل هم صف واحد متصل متناسق كالبنيان. فالبنيان يكون متلاصقا متراصا ليس فيه ثغور. وهكذا هذا المعنى يشمل الذين يقاتلون في سبيل الله على ثبات وعدم تحرك وتزحزح كالبنيان الثابت الراسي في مكانه. وهكذا هو شامل للذين يقاتلون في سبيل الله وقلوبهم مجتمعة مؤتلفة، فكل ذلك من الصف في وجوه العدو. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فاقتضى تشبيههم بالبنيان المرصوص ووصفهم بأنهم صفوف أنه كما سبق ليس فيهم ثغور لا في مواضعهم, وأيضا ليس هناك ثغور في قلوبهم واختلافها بحيث يدخل عليهم العدو من اختلاف قلوبهم, وهكذا ليس عندهم تزحزح ولا عندهم ترك لأماكنهم, بل هم ثابتون كثبوت البنيان. فهؤلاء يحبهم الله تعالى لما في صنيعهم من الانتصار على العدو, لما في صنيعهم من القوة من الثبات مما يجريه الله تعالى على أيديهم من النصر. ويؤخذ من هذه الآية شرعية ترتيب المقاتلين وشرعية تنظيمهم, وهذا من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام, فقد كان يجعل المقاتلين مقسمين إلى أجزاء, منهم من يكون من الرماة, ومنهم من يكون من الحرس, منهم من يكون في مقدمة المقاتلين, منهم في ميمنتهم وميسرتهم, وهكذا كان يكتب أسماء البعوث التي تخرج. يا رجل قال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا, وإن امرأتي خرجت حاجة, وما ذاك إلا من ترتيبهم. هكذا كان يعين لكل طائفة منهم موضعا بحيث لا تتكل كل طائفة على الأخرى, فيقول لهذه الطائفة نصيبكم هذا المكان احفظوه ولا يدخل على المسلمين منكم ضرر, لأجل لا يحصل كل إنسان يتكل على الآخر في حفظ ذلك المكان ثم يكون هو الثغرة التي يدخل منها العدو. فكل هذا من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. فترتيب المقاتلين وتنظيم صفوفهم مما يحصل به النصر, ومما يحب الله تعالى من يفعله, ومما هو من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الآيات من الفوائد أن الإنسان يجتهد ألا يخالف قوله فعله, يجاهد نفسه إذا أمر بالأمر أن يكون أول المسابقين له والممتثلين له, وإذا نهى عن الشيء من المنهيات يجاهد نفسه أن يكون أول من يجتنبه ويبتعد عنه, فهذا أسلم له عند الله جل وعلا وأشد طواعية لله وأعظم أجرا وأيضا أكثر نفعا وقبولا عند الخلق. ولذا عاتب الله تعالى من يقول ما لا يفعل. أيضا في هذه الآية من الفوائد أن الإنسان لا يعد أنه سيصنع كذا وكذا من الطاعات, فقد يأتي ما يعرض له فيقطع عن ذلك, ولكن يسأل الله التوفيق ويستعين بالله ولا يجزم أنه سيفعل كذا وكذا. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية, لأنه قد يعرض لأحدكم ما لا يصبر عليه فيكون قد قال ما لا يفعل. فإذا لقيتمهم فاصبروا. أخوني يقول لو أن الإنسان وعظ الناس بترك أمر ثم وقع فيه فتاب فهل يقع في مقت الله وغضبه, وهكذا يقع في الذنب فيتوب منه وهو يعظ الناس عن هذه الذنوب؟ يجاهد نفسه الواعظ المعلم يجاهد نفسه أن يكون أول من يمتثل ما يقول، وإلا ما الفائدة؟ يعظ الناس، يحذرهم من المحرمات، من المنكرات، ثم يخالف ذلك ويرتكبها هو. هذا ممن قد جاء فيه الوعيد أنه يلقى في النار وأنها تخرج أمعاء بطنه، فيستغرب أهل النار من وجوده بينهم ويقولون: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فيجاهد نفسه، وإذا زل ووقع في ذنب فيبادر بالتوبة والرجوع إلى الله تعالى. فهو ليس بمعصوم، قد يقع في الذنب لكن لا يرضى لنفسه بذلك، يجاهد نفسه ويبتعد عنه. فإذا وقع فيه تاب إلى الله تعالى، استغفر ورجع إليه، وبهذا الحال لا يكون ممقوتا. إنما من يتساهل بذلك ولا يبالي به، أما الإنسان المجاهد لنفسه وقد تقع منه الزلة فيتوب منها، فهذا يحب الله تعالى التائبين الرجاعين إليه. وقد يبتلي الله تعالى العبد بالذنب لحكمة، وقد يجعل الله تعالى حال العبد بعد الذنب أفضل من حاله قبل الذنب، فيقدر عليه ذنبا يذنبه ثم يرزقه توبة صادقة وإنابة وكره للمعاصي. وهذا قد يكون، وهذا من حكمة الله تعالى ومن حسن تدبيره لعبده. قال الله في آدم لما أكل من الشجرة، قال: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. اجتباه الله تعالى، اصطفاه، اختاره بعد أن حصل منه الذنب. ولكن ليس هذا مبررا أن الإنسان يجتهد في الذنب أو يفعل الذنب، لكن قد يقدر الله تعالى الذنب على العبد ويكون خيرا له. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله نحو من 20 فائدة أو حكمة من الحكم التي يقدر الله تعالى بسببها الذنوب على بعض الناس في كتابه طريق الهجرتين. منها أنه قد يكون في قلبه غرور واعتداد بعمله، فيقدر الله تعالى عليه الذنب لينكسر وليذهب عنه الغرور الذي كان قد طرى عليه وهو أضر عليه من ذلك الذنب. ومنها أيضا قد يكون عنده غفلة عن نعمة الله عليه وعدم مراعاة لها، فيقدر الله عليه الذنب فيذنب، فيعرف بعد ذلك قدر نعمة الله عليه ورعايته له من الذنوب. وهكذا قد يكون لم يذق ألم المعصية وحرارة الذنب، لم يذق لذة التوبة وطمأنينة التوبة، فيقدر الله تعالى عليه الذنب لذلك. هكذا قد يقدر الله تعالى الذنب على عباده تحقيقا لاسمه التواب واسمه الغفور، التواب الذي يتوب على عباده، يتوب عليهم إذا أذنبوا، الغفور الذي يغفر لهم ما أساءوا فيه وما ارتكبوه من المحرمات وغير ذلك من الفوائد التي قد يقدر الله تعالى الذنب لأحد هذه الأسباب والحكم، كما بينه ابن القيم رحمه الله بكلام جيد في المصدر المشار إليه. وأخ يقول: هل يجوز أن تنكر المنكر وأنت تفعله؟ هذه مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، فمنهم من قال لا يجمع مخالفتين، فعل الذنب وترك تغيير المنكر، فهما مخالفتان، فعل الذنب معصية وترك إنكار المنكر معصية. قالوا فلا يجمع المعصيتين، إذا كان يفعل الذنب ورأى من يفعله ينصح وينكر عليه حتى لا يقع منه معصيتان. ومنهم من رأى أنه لا يغير، لأنه سيدخل في مثل هذه الآيات التي ذم الله تعالى فيها من يقول ما لا يفعل. وعلى كل إن هي مسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية يتابع الإنسان في ذلك المصلحة، قد يكون المصلحة أنه ينهى عن هذا المنكر وإن كان فاعلا له، وقد تكون المصلحة خلاف ذلك. وفي غالب ظني أن مذهب جمهور العلماء أكثر أهل العلم أنه في هذا الحال لا يغير حتى لا يدخل في هذه الأحاديث والآيات التي فيها ذم من يفعل ذلك، والمسألة مبينة مع أدلتها في رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سؤال طويل تسأل بامرأة قالت تقدم لخطبتي شاب متزوج وصليت الاستخارة فاطمأننت لذلك، لما هو عليه من خلق ودين مع أنه قد خطبني قبله شباب عزاب فلم أطمئن لذلك فوافقت عليه، وأبي يقول كل شيء بالمكتوب ولكن يقول سيكون المهر 2 مليون وأنا لست راضية بذلك عملا بحديث خير النساء أقلهن مهرا، أي حديث أيسرهن مؤنة أكثرهن بركة، فما نصيحتك لأولياء الأمر في غلاء المهر؟ وأيضا هل يحق لي أن أخالف والدي وأوافق على مهر يسير؟ هذا المهر للمرأة فلها أن توافق على قليل أو كثير، وليس لوالدها الحق أن يلزم الزوج بمثل هذا المهر الذي قد ينفر بسببه كما في السؤال، أنه قد ينفر بسبب هذا المهر الكثير. فالعبرة بالصلاح والعبرة بخلقه ودينه، وما دام أنه سيزوج ابنته فما فائدة كثرة المال؟ وهو ليس بيعا، إنما هو زواج وإكرام للمرأة، والسنة كما ذكر في السؤال أيضا تخفيف المهر، وأن هذا سبب البركة، وأن أيسرهن مؤنة ومهرا أكثرهن بركة، بركة على نفسها وبركة على زوجها وبركة على أهلها وبركة على أولادها، يكون فيها بركة. وهذا الأمر مما ضيق باب الزواج، وهذا الذي يريده الكفار من المسلمين، أن يضيق عليهم باب الزواج وتسهل لهم المحرمات كما هو حاصل الآن في بعض البلدان الإسلامية فرضا عن البلدان الغربية. كثير من البلدان الإسلامية لا يتزوج الشاب وكذلك الشابة إلا بعد 30، بل على هذا الحال أكثر البلدان الإسلامية والعربية لا يتزوج إلا بعد مرور 30 سنة، 35 سنة، وهكذا المرأة حتى يبدأ يعمل أو يتوظف ويجمع مالا ثم بعد ذلك يتزوج، وهكذا المرأة، ويظل في فترة عنفوان الشباب أشد فترة وأخطر فترة ما بين 15 إلى 35 سنة يبقى فيها عزبا، مع الاختلاط في الجامعات في الأسواق وفي الأعمال، مع التبرج والسفور، وهذا والله هو ما يريده الغرب من المسلمين، هذا ما يريده الغرب من المسلمين. فإنه بهذا الحال تفشو المنكرات، يحصل الفساد، تحصل الفواحش. لكن إذا كان الزواج متيسرا تكاليف متيسرة، ترى الناس يقبلون عليه فيحصل العفاف للرجال وللنساء ويحصل الخير بذلك. فغلاء المهور فيه ضرر، فيه ضرر، وينبغي لأهل السنة أن يسعوا في إماتة هذه العادة بين الناس، ولا يكونون هم أول من يضعف. لا، ينبغي أن يحيوا هذا الأمر والتيسير وعدم التثقيل. كان مهر نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته نحو 12 أوقية، وكنا في درس الدرار قبل نحو سنة وأكثر جمعناها وحسبناها بما يعادل مقدار من الفضة نحو 300,000 بالعملة اليمنية. هذا كما يقول الشيخ الإسلام في حال السعة واليسر، ليس في حال الضيق. وأما في حال الضيق فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم من ذهب تكلف في زواجه شيئا، ثم ذم شيخ الإسلام من يفعل ذلك، قال: فمن ظن أن ابنته أو أخته أكرم من نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته، يعني فقد أتى أمرا عظيما ومنكرا عظيما، يظن أن بنته أكرم من بنت الرسول صلى الله عليه وسلم التي كان مهرها ما ذكر. فالشاهد أن هذا الأمر ينبغي التعاون في إضعافه بين الناس، في تقليله، ويحصل من أهل السنة العاملين بالسنة إحياء لسنة تقليل المهر وتيسير الزواج، والبركة من الله جل وعلا. كم من امرأة زفت إلى زوجها محملة بالذهب وكانت الحياة أتعس ما يكون، لم تدم معه شهرا. وكم من امرأة زفت بما يسر الله وجعل الله تعالى فيها وفي زوجها وفي أولادها البركة. فالبركة من الله جل وعلا، وتيسير ذلك من الأمور المطلوبة شرعا حتى يحصل العفاف للناس وتذهب عنهم الفواحش والمنكرات. نحن في هذا البلد في اليمن عموما في خير ولله الحمد. لو ترون كثير من البلدان على هذا الحال، عنده أبناء وبنات يبلغون 30 وأكثر من 30 ولا يزالون في بيته، بناته وأبناؤه لم يستطيعوا الزواج، وهذه عادة تسري الآن إلى المجتمعات. ونسأل الله تعالى لجميع المسلمين التوفيق والسداد، ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.